السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم. في النهي عن المعاملات بقي هذا المطلب، الاستدلال بما ورد في زواج العبد فضولة، يعني تزويج نفسه بنفسه. فهناك من استدل على أن هذه الروايات الواردة تدل على أن النهي عن المعاملة لا يوجب الفساد، وهناك من استدل طبعا لا على العكس، على أن النهي عن بهذه الروايات الواردة في نكاح العبد فضولة لنا من بني، يعني من دون إذن سيده ذهب وتزوج ونكح وكذا. فهناك من استدل بهذه الروايات على أن النهي يقتضي الفساد، وهناك من قال أن هذه الروايات لا دلالة لها لا على الفساد ولا على الصحة. إذن يعني أقوال عند الأعلام في هذه الروايات الواردة. ملخص مفاد هذه الروايات هكذا: أن عبدا ذهب ونكح، يعني عقد النكاح على امرأة من دون إذن سيده، فيسأل السائل هل هذا نكاحه صحيح باطل ماذا؟ طبعا النكاح بدون إجازة المولى لا يتم، فإذا أجاز المولى يصح أو لا يصح بعد ذلك. فقال عليه السلام يصح إذا أجاز مولاه، لأنه إنما عصى مولاه ولم يعص الله. تعبير هذا عصى مولاه ولم يعص الله، يعني المفاد الأولي لهذه الرواية أنه لو كان عصيان لله لما أمكن تصحيح العقد الفضولي، ولكن لأنه فقط عصى مولاه ولم يعص الله فبالتالي أمكن تصحيح العقد. عصى مولاه نهي موجود، يعني نهي من قبل مولى ما يفسد النكاح، يمكن أن يجيزه. أما عصى الله يعني نهي من قبل الله، فإذا كان نهي من قبل الله يعني يفسد النكاح، لا يمكن تصحيحه، لابد من إنشاء نكاح جديد بشرائط تامة كذا. هذا محصل مفاد الروايات، لفظ الروايات الواردة في أبواب نكاح العبيد، نكاح العام من دون إجازة مولاه. فهذه الروايات الشريفة، لاحظوا، روايات خاصة صحيحة معتبرة، في تفسيرها الأعلام لم يعتمدوا عليها، استعانوا بماذا؟ بالقواعد. استعانوا بماذا؟ بالقواعد الأولية لتفسير هذه الروايات. أقصد قبل أن أواصل، هاي المنهجية عند الأعلام أن الأصول التشريعية في كل باب محكمات يعرض عليها روايات الباب، ولا يعبؤون ولا يعني نعم لا يعبؤون ولا يجعلون المدار على صرف أن السند صحيح ثم ماذا؟ المتن يجب أن يلاحظ، المتن كل متن قانوني يعرض على ما فوقه من متون قانونية محكمة أشد أحكاما من هذه. هي شو اسمه سيرة الأعلام، حتى سيرة لاحظ النائيني، سيرة السيد الخوي تلقائيا ارتكازا، سيرة صاحب الكفاية، سيرة الشيخ الأنصاري والمجرة، وهذه سياق عقلائية إن شاء الله سنذكرها في مبحث حجية الخبر، أن السيرة العقلائية التي ادعيت على حجية خبر واحد، لا، هناك سيرة عقلائية أمتن منها وهي الصحيح، أن دراسة المتن على أصول ثابتة بحسب كل علم من العلوم الشرعية، بحسب كل باب كل مسألة، عرض المتن على الوارد على الأصول الشرعية الثابتة مع أنها طبقات ودرجات، عندهم هو المدار في التصحيح أو التضعيف. يعني صحة المتن أولا وآخرا عندهم، ثم صحة الكتاب مهمة طبعا، ثم تأتي صحة يعني الطريق، صحة الطريق وصحة الكتاب إنما هي قرائن ذيلية وليست أعمدة محورية لأصل الحجية عند كل المشهور. دراسة المتن هو الأساس عندهم، هذا مع ما هو موجود من العلم الإجمالي بالتراث وما شابه ذلك. فالمدار عندهم على ماذا؟ خذ بما اشتهر مثلا، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، دع الشاذ النادر، التعبيرات، أعرضوا على الكتاب وما الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة، يعني الأصول التشريعية المحكمات أصلا منهجية هي هذه. الآن العقلاء كما يعني ذكرت في عدة موارد للأخوة والفضلاء كذا أساتذة، أنه لاحظ سيرة العقلاء هي ليست سيرة عصرية مبتدعة، هي سيرة من قديم، أنه لو صدرت قوانين برلمانية قوانين وزارية رسميا من طرق رسمية صدرت، وصدرت قوانين بلدية محافظة البلدية لكذا فلان حاجة، صدرت هذه القوانين رسميا أصلا من طرق رسمية، ما يعبؤون بالصدور الرسمي الطريق الرسمي هو أول من الآخر، هاي كان وظيفة ظاهرية، إذا أرادوا التثبت بشكل واقعي من هذه القوانين المحكمة الدستورية تعرض متن القانون على ماذا؟ متن القانون تعرض على القانون الدستوري قوانين لفوق، إن طابقتها فيقال هي قوانين دستورية، وهي التطابق واقعي مو ظاهري، أو لم تطابقها فيقول هي قوانين ملغية غير دستورية. فلاحظ دور الطريق الرسمي دور من لا يستطيع أن يفقه المتن، يفهم المتن، إن ليس لديه قدرة على دراسة المتن. إن عم يصير بتعبير الشيخ الطوسي، إن عجزنا عن هذا الطريق، الشيخ الطوسي يجمع بين المبنيين، يعني من بين القدماء، القدماء فقط المدار عندهم على المتن، الشيخ الطوسي يقول لا أمنا، هذا هو الأصل هو الصحيح، يعني مبنى أستاذيه الشيخ المفيد والسيد المرتضى والقدماء أنا أعتمد عليه كلام الشيخ الطوسي في العدة، لكن هذا إن عجزنا عن تأتي نوبة، نوبة الوظيفة الظاهرية، يعني عن طريق الطريق الرسمي وما شابه ذلك وصحة الكتاب وصحة الطريق. ولكن نعم الأصل هو هذا. فالشيخ الطوسي أيضا وإن كان يجمع بين المبنيين بس بشكل طولي يجعل الأساس هو مبنى المتن، دراسة المتن. فالمقصود هاي نلتفت إليه أنه الصحة يعني الحجية، يعني الصحة التي يطلق عليها الصحة في الخبر، عندهم لا تدور مدار الطريق بل العمدة وعمود الخيمة للصحة والحجية وإطلاق الصحة عندهم على المتن وليس على الطريق، إنما هي على المتن. وهذه نقطة جدا مهمة يجب الالتفات إليها. مبنى هو القدماء، الشهيد الأول أيضا مبنى هذا، محرق الحلي والعلام الحلي بين بين، يعني تارة يبنون على مبنى القدماء، طبعا في الشرائع دائما يبني على المبنى مبنى القدماء، ولكن بعض الموارد يعني يبني على مبنى الطريق وكذا. ويسمى اصطلاحا مبنى القدماء في كلمات القدماء، يسمى نعتمد على الخبر العلمي، هنا على العلم الحاصل من الخبر هو مجموعة شواهد وأدلة أخرى ويعبر عن الخبر العلمي، لا نعتمد على خبر الآحاد. طبعا المتأخرون يعني ربما لم ينكشف لهم حقيقة مراد المتقدمين، قالوا يعني عدم العمل بخبر واحد، كيف إذا لم نعمل بخبر واحد كيف يمكن الاستنباط في كل المسائل وأبواب الشريعة؟ القدماء لا ينفون العمل على خبر واحد، لكن ليس الواحد بما هو واحد ولو صح طريقه ما يعتمد عليه، يجب أن ينضم إليه قواعد فوقية، أصول فوقية على مجرة حينئذ يمكن أن يعتمد عليه، يعني يجب أن يقرأ، ينسجم، يأتلف، يتناسق مع منظومة التشريع، لأنه يعمل به هو بما هو هو، ما معقول أصلا بلغت صحته ما بلغت، بل حتى لاحظوا الخبر المتواتر أن يعمل به من دون منظومة بقية المتواترات بقية الأصول ما له معنى، خبر متواتر وضع خبر الظن الصحيح. فهذا هو حقيقة مسلك القدماء وهو الصحيح ومتين، لكن لاحظ هنا يمكن هذه الروايات وجوه، شلون وجوه الأعراب متعددة مثلا في الدلالة وكلها ربما على الموازين، فأيها حجة أو كلها حجة، هكذا في وجوه الاستنباط، وجوه الاستنباط شبيه بوجوه وجوه الدلالة المختلفة عبر قواعد الاستنباط لا عبر قواعد النحو والصرف والعلوم اللغوية في الأدب العربي فقط، لا أيضا بحسب قواعد الاستنباط يمكن يكون لها وجوه. فإذا من أين يستخلص حصيلة مفاد روايات، ومعنا مو رواية واحدة الآن عدة روايات لكن ما عملوا بها انسياقا لها واسترسالا معها، لا لاحظوا الأصول الثابتة كيف، القواعد الثابتة كيف، وبما ينسجم مع هذه الأصول الثابتة والقواعد الثابتة حين يعملوا بها. أقصد هذه منهجية، وهي يستكشف منهجية حتى السيد الخوئي لم يقبل أن يعمل إلا بالأصول الثابتة. النائني هنا هكذا، ولما جرى طبعا النائني متنيون أيضا مو بس طريقيون، بس أقصد بالنسبة للسيد الخوئي يعني لم يرتضي أن يعمل بها على يعني ظاهرها الأولي وما شابه ذلك، بل حاول يقرأها في ظل أصول ثابتة قواعد ثابتة في المسألة. فهذا هو مبنى القدماء وهذا هو مبنى المشهور، إلى أنه عمل بالخبر يعني ضعف الطريق أو صحة الطريق هي كل شيء، لا 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 لا، أي ضعف الطريق صحة الطريق نسبة مئوية تعتبر تبعية عند القدماء، لها دور بس تبعي وليس دور عمودي، دور العمودي أولا وآخرا للمتن وللعلم الإجمالي بالتراث. هذا هو مسلك المشهور. على أي حال نرجع إلى مسألتنا، ولكن حاولت أنه فقط أنبه أن كيف حتى المتأخر هذا العصر لا مفر لهم من منهجية القدماء، وهذا ما أملنا عنه ليس في البين تعارض، لاحظوا مو من باب الترجيح بالكتاب والسنة، لا من باب أصل تقرير حجية هذه الروايات الخاصة الصحيحة المعتبرة الصادرة، قراءتها لابد أن تكون في ظل الأصول الثابتة، أصول التشريعية الفوقية الثابتة كذا كذا في كل باب في كل كذا في كل مسألة. ولذلك تلاحظ أنت الشرائع من أوله إلى آخره عندما يدخل هذا عنصر أشبه بأصول المذهب بقواعد المذهب بكذا، ما لما جرى أشبه بالمذهب ولمجرد يعني يستعين بالأصول التشريعية دائما الثابتة الفوقية. فمن الخطأ جدا قراءة أي قوانين تفصيلية من دون طبقات القوانين الكلية كأصول تشريعية ثابتة. وهذا ما يشير له بعد كاشف الغطاء رحمة الله عليه في أول منهاج الرشاد لمن أراد السداد في الرد على الوهابية، في المقدمة يذكر منهجية مهمة في الاستنباط، يقول هاي المنهجية المهمة في الاستنباط لولا أن يراعي الفقيه الأصول الثوابت، الفقيه والعياذ بالله يمكنه أن يتلاعب بالفقه وبالأدلة كيف ما شاء، وكأنما على الموازين الظاهرية. وهذا مو صحيح. هو يقول الشيخ جعفر كسروت لابد أن يجعل وصاية وقيمومة وهيمنة للأصول الشرعية الثابتة هي تحفظ هوية الدين وهوية الفقه وما شابه ذلك. وكلام متين سديد ونفس المطلب. على أي حال نرجع إلى الروايات الخاصة. أنا أحببت أن ألتقط صورة من موقف الأعلام فيها مثل الموارد، وهذا هو مثال عشرات ومئات الموارد التي يدعن حتى السيد الخوي رحمة الله عليه أن السند ليس كل شيء، كل شيء هو المتن والأصول الثابتة هي العمدة. ارتكازا في كثير من الموارد ينصاع السيد الخوي رحمة الله عليه إلى يعني ويتقيد بمسلك المشهور. نرجع، فماذا فسرت هذه الروايات؟ فسرت بعدة تفسيرات. بعض التفسيرات، أحد التفسيرات التي فسرت بها هذه الروايات أنه لم يعصي، لماذا إذا أجاز مولاه النكاح يصح؟ لأنه لم يعصي الله وإنما عصى مولاه. خب في تساؤل قبل التفسيرات الصناعية لمفاد هذه الروايات ليتفقوا ويفهموا الرواية لأجل الدراية من الرواية، لكن لابد من الدراية الفهم، يتفقوا ويفهموا. الفهم له دور في الحجية في الإفتاء في القضاء، ولينذر قومهم إذا رجعوا لهم لعلهم يحذرون. فإذن صرف الرواية، الرواية هي عظيمة، الروايات أقصد مجرد التمسك بظاهر الرواية هذا ما يسوق الإفتاء، لابد الإفتاء يكون على ضوء فهم. فهم يعني مجموع منظم منسق للأدلة وتقدير دليل واحد، هو هذا معناته تشديد المفيد والمرتضى وابن إدريس وغير القدماء، تشديدهم في النكير على من يعمل بخبر الأحد. أحد يعني مفكك منفرد، أحد يعني منفرد عن بقية الأدلة. ما يمكن هذا، شوف شبيه وين هذا، ما يمكن هذا، غير معقول أصلا. إذا ضمن المنظومة بالتالي المنظومة ستسنده، تقول هاي الدين ما لهذا الدليل، لهذا الدليل لهذه الرواية الدين لا صحيح، أنت ما عليك من قاعدة الفراش فقط، لا أكو الدين ثبوتا هذا نسبة صحيح كذا فلان من القبيل، يعني المتن ليس الطريق فقط كقاعدة فراش، قاعدة ظاهرية طريقية. فالتساؤل الموجود في هاي الروايات كي نتعرض إلى المحتملات التي ذكروها في هذه الروايات أن عصيان المولى أيضا عصيان لله، لأنه هناك تشريع بلزوم طاعة العبد لمولاه استطاع في حدود، فبالتالي لما عصى مولاه أيضا عصى الله. شلون يعني أنه عصى مولاه ولم يعصي الله؟ ما المراد بذلك إذن؟ يعني شوي هذا إبهام في الروايات، في مفاد الروايات، لاحظ القواعد، لاحظ شلون يحكمون القواعد قبل أن يغمضون عينهم على المتن ومفاد المتن، فقد يعملون به على ظاهره وإجماله بصرف ذريعة صحة الطرق أو تعدد الطرق الصحيحة. لا، هذا ليس، لا يشفع لحجية الخبر. فأجيب عن هذا التساؤل بتفسيرات. التفسير الأول قالوا المراد لم يعص الله، يعني لم يعص الحكم الوضعي لله. لو كان الله نهى نهيا تكليفيا ووضعيا عن شيء هذا ممكن تصحيحه، أما عصى مولاه يعني نهي تكليفي محض وليس نهي وضعي. هذه أحد التفسيرات. بناء على هذا التفسير ولعل هذا التفسير قريب ومتين، هذه رواية خارج عما نحن فيه. شوف الآن دراسة المتن تجعلك تعرف أن هذه الروايات مربوطة مرتبطة بالبحث في أي مسألة من المسائل، أو هي غير مربوطة مرتبطة ومو أجنبية، مو الطريق يمهد لك هذا أبدا. من الذي يمهد؟ دراسة المتن دراسة اجتهادية استنباطية بالدليل الاجتهادي، لأنه الطريق يشفع لك. شنو الطريق؟ ماذا؟ الله يرحم جملة من الأعلام عاصرناهم، يعني تتلمذن عليهم أيضا رحمة الله عليهم. لما يقرأ التلميذ أو الحاضر سند الرواية قبل المتن يقول لا تقري السند، هو قري المتن، سند الرواية مرتبطة بما نحن فيه أو لا، بعد ذلك يأتي دور المتن. شوف لاحظ، فالأرضية الأساس أولا تصورا حتى لأي مادة استدلالية وفي المتن مو هي الطريق، لا العكس. وهناك شواهد كثيرة على إتحال أحد الأخوة بعد أخيرا من كلمات الشيخ الطوسي، يصرح فيها الشيخ الطوسي أن جل مبنى الجرح والتعديل في الرجال قائم على المتن. شوف العكس، المتن الذي يرويه الراوي يظهر عقيدته ما مشى مسلكه، لا المتن يعتمد على ثقة وتوثيق الرواة. توثيق الرواة وهي ذكرناه في المجلدات الثلاث للرجال، توثيق الرواة عمدة جل مبنى الرجاليين من أولين والآخرين. المصدر الأعظم الأكذا مو منهج الطبقات ولا منهج الأسانيد ولا منهج الجرح والتعديل ولا 16-18 منهج من مصادر علم الرجال. أحد أعظم أساتذة تلاميذه، كل هذه صحيح مصادر لا أنفيها لمعرفة حال أحوال الرواة، لكن أعظم 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 أكبر أكبر مصدر لمعرفة الراوي هو المتون التي يرويها، منهج أموي منهج علوي منهج على إتحال مستقيم منهج ويا الفرقة الفلانية الجبرية المرجئة القدرية ولما جرب الزيدية الكذا الفلان الفطحية الكيت ولما جرب يعرف من المتن الذي يروي متون، مو متن واحد يعني عموما. فهذا التصريح من الشيخ الطوسي أن جل بعد هذا الشيخ الطوسي هو ابن بجدتها رحمة الله عليه، وهذا هو يعني بغض النظر عن تصريح الشيخ الطوسي الممارسة العملية لمن يطالس الرجالين أصلا عمدة جل مصدرهم في معرفة الراوي دراسة المتن. فالمتن في الحقيقة بتقولي هذا دور، ما المتن ما ثبت ما يحتاج دور، نفس تبني الراوي لهذا المتن بغض النظر عن هذا المتن صدر من الإمام ولم يصدر، بغض النظر عن صدره رواية الراوي لهذا المتن نوع تبني، نوع قبول اصطفاف، وسيما مجموع متون يظهر لك أن هذا الراوي ما هي مدرسته ما هي توجهاته ما هي كذا ما هي كذا. مثلا رجال العامة عندما يقوم الراوي بكذا يقول فيه تشيع فيه رافض، يعني إذا يروي مثالي بالصحابة مثالي يسمون صحابة، الصحابة هم الأنصار ليس إلا وقليل النادر من المهاجرين، الهجرة الجغرافية. في هجرة هم فسروا الهجرة بالهجرة الجغرافية، والحديث هي الهجرة ليست هجرة جغرافية. على كل هي ما كان كثير من المعاني مسخت تلوعب فيها بها وفيها. فيا المهم أن المتن هو الذي يفصح لك عن حال الرواة لا العكس. وهذا له شواهد كثير. هذا الجزء الرابع مدون عندنا كامل، لكن للأسف يعني ما يعني تعديلات أخيرة يتطلب ما أنجزناها فتأخر طباعته. أحصينا فيها رصد كبير على هذا المطلب، أن عمدة ابن الغضائري النجاشي الطوسي كلهم يعتمدون غالب ما يعتمدون عليه على المتن هو يكشف الراوي، كما يعبر أميوين المرء مخبو تحت لسانه، المتن اللي يروي المقال المقالات الأقوال التي يحاول يرويها يشيدها فلان. المرء مخبو تحت لسانه لا في طي لسانه لا بطي لسانه. طي لسان يعني شو اسمه ملابسه، نعم، وليس بملبسه والثوب كذا، هذا شيء ظاهر، انما اللسان يعني المتن اللي يرويه. فعلى كل هذا هو منهج الرجال عند المشهور، عند الوحيد الباباني، عند 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 طعمه متن متن واحد من متون عديدة. أنا أتذكر فترة من الفترات كنت أتعجب أن شلون في روايات متعددة أن السعيد بن المسيب هذا الفقيه العامي من حواريي الإمام زين العابدين، روايات شو يعني بهذا المقدار من الخفاء التقية كذا، ثم يعني وين بصمات تشيع وكذا. سنين يعني كنت أتابع يعني بين فترة أخرى، فوجدت سبحان الله هذا سعيد المسيب يقع راوية هو لروايات الطعن في الصحابة بالمصطلح اللي عندهم، مو الصحابة بالمصطلح الوحياني، أي نكتة عليكم فائدة معترضة ذكرناها العام الماضي في شهر رمضان، أن الصحابة بالمصطلح القرآني والوحياني له معنى غير الصحابة اللي هم مسخوا المعنى، كل من لاقى النبي أو كذا، كل من عاشر النبي، لا الصحبة له معنى آخر. على كل وشرحت هذا المطلب الصديقة فاطمة سلام الله عليها في خطبتها، الآن لا يسع الوقت، أي فائدة معترضة نرجع. وهذه للأسف مغلوطة يعني ما لا أدري لماذا انطلت في الحوار المذهبي طيل هاي السنين، والحال أنه معنى الصحابة لها معنى آخر في نفس القرآن وحتى في نفس الروايات، وليس كل من عاشر النبي صحابي، لا له معنى آخر. كما أن بحث الفتوحات هي الأخرى ورقة يلعب بها، والحال أنه لا صلة لها بالخلفاء الثلاثة، كلها بإدارة وتدبير من أمير المؤمنين في نصوصهم ومسنداتهم، فتح فارس وفتح الروم بيد أمير. على كل كثير من المغالطات المعرفية لا زالت باقية لم يكشف الستار عنها، ويأتي يوم يكشف أكثر فأكثر. نرجع، فالمهم أن دراسة الشخصيات في الحقيقة هي بدراسة سعيد المسيب. نعم سعيد المسيب من دور هذا؟ وجدت سبحان الله يروي روايات مهمة جدا في أبواب عديدة في الطعن على الصحابة بالمصطلح اللي عندهم، مو الصحابة بالمصطلح القرآني. طبعا في القرآن تأكيدات شديدة على معنى الصحبة التي لا تنطبق حتى على من كان قريب جغرافيا من النبي. كل آيات الصحبة التي ذكرها القرآن الكريم ما تنطبق على من كان يساور النبي قريبا جغرافيا منه. أكثر من هذا ما تنطبق عليه القيود المذكورة في الآيات، بس هم يعمهون أو يعمون دي القيود، لأن هي قيود مشددة عليها فيما يقال من آيات مدح الصحابة. على كل هذه الأمور للأسف كلها مغفول عنها مغفول عنها مغفول عنها. فوجدت على سعيد المسيب يروي روايات سبحان الله عندهم في الطرق وبشكل ذكي وخفي وكذا، يعني حافظ على هذا التراث. تراث ماذا؟ تراث النهاية الصحوة، وبالمعنى اللي هم يصطلحون فيه حديث معنى كاذب خاطئ فيه طعن مستفيض متواتر نبوي فيه. قلت اي هذا الدور الصحيح، هذا دور خفيزي. وشفت له بصمات اخرى، بصمات اخرى حتى في فضائل اهل البيت وفضائل. فمقصود انه يعني كيف يعرف الانسان؟ يعرف غير بالمتون اللي يرويها كذا. لما جرى سهل على كل دراسة المتن، هاي مثل حين رواية الواردة في نكاح العبد، دراسة المتن هي محكمة، لأن المحكم در الطريق في نفسه أو قضية الجواب التالية. إن شاء الله تتم الكلام نواصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.